بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. قبل البدء في البحوث المقصودة في كل يوم تبركا وتيمنا نذكر حديثا عن أحد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعرف الحق تعرف أهله فعلى كل إنسان أن يبذل الجهد في حياته ولو بساعة من كل يوم لمعرفة حقائق الشرع والفحص عن المعتقدات الدينية والأحكام فإذا عرف الحق تمكن أن يعرف رجال الحق وإذا لم يعرف الحق قد تصل به الحالة إلى مرحلة يخلط بين علي عليه السلام ومعاوية فإذا ضعفت النفس وأخذت الشبهات والظلمات مأخذها من النفس تصل النفس إلى مرتبة لا تتمكن من تمييز وصاية ولا نص ولا حديث ولا سابقة تخلط بين أوصياء الأنبياء وبين الطلقاء وبين الشياطين والمكر. هذا ما كان من الحديث تيمنا. وأما البحث في كل يوم فيقسم إلى بحوث ليتنوع البحث ولا يكون مملا. فأولا نبدأ بالمسائل الراجعة إلى التوحيد، من إثبات التوحيد على مراتبه المختلفة عند الشرع المقدس وما قالت به الحكماء وما قال به بعض أهل العرفان وما جاء من أحاديث على لسان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعد البحث عن التوحيد نتكلم في التربية الإسلامية من أجل طهارة النفس، كيف يجب على الإنسان أن يرفع قدما بعد قدم حتى يتمكن من السير في منازل السالكين في منازل المتقين حتى يتمكن أن يرى الحق حقا. وفرق بين الحكمة النظرية أي معرفة الأشياء وبين تطبيقها على النفس. فمن لم يجمع العلم بالعمل، من لم يشبع العلم بالعمل لا يتمكن أن يرى الحقائق ولا يتمكن أن يرى نور الهدى. فالعلم يريك الطريق، وبالعمل تصبح النفس فترة وحالة بعد أخرى تنتقل من مرتبة إلى أخرى، فينتقل الأمر من حالة إلى ملكة حتى يصبح الإرفان والعدل حياة المجتمع. فإذا كل علم لم يؤكد بالعمل كما ورد في الأحاديث يفر ويذهب من الإنسان. فمن أراد أن يستفيد من نور العلم عليه أن يطبق العلم تطبيقا عمليا على نفسه. فمن لم يطبق العلم تطبيقا عمليا لا يستفيد من العلم. ثم بعد التعرض في كل ليلة للمطالب التربوية نذكر قاعدة من القواعد الفقهية. والمراد من القواعد الفقهية القواعد التي دونها الأعلام واستفادوها من الشرع المقدس، وسيأتي بيانها إن شاء الله، كقاعدة اليد، قاعدة الإحسان، قاعدة الإتلاف، لا ضرر ولا ضرار، وأمثال هذه القواعد التي بمقدار الوقت نتكلم عنها في كل ليلة. ثم من بعد ذلك نتكلم عن مسألة فقهية، ثم نختم البحث عن سيرة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وليس المراد من ذكر سيرة علي عليه السلام أن نقرأ تاريخا وقصص، بل نريد أن نتكلم عن كل ما جرى بمقدار الإمكان وبمقدار المعرفة، ونقول لماذا مثلا عفى علي عليه السلام عن أصحاب الجمل، لماذا مثلا في أول يوم خلافته عزل جميع الولاة الذين نصبهم عثمان، وكان من الأمر السياسي لتحكيم أزمة الأمور أن يبقي الولاة إلى سنة ثم يأخذ كبقية السياسيين بعزل واحد تلو الآخر من بعد ما يأخذ منهم الإقرار والاعتراف بولايته. هذه هي سيرة السياسيين. فلماذا لم يسر علي عليه السلام على طبق السيرة المتداولة في المجتمع البشري؟ فإذا نبدأ بالتوحيد ونختم بسيرة علي عليه السلام. أما مسألة التوحيد فكل إنسان موحد يجب أن يكون موحدا في المراحل الأربعة، في مرتبة توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد العبادة. فمن لم يوحد الله سبحانه وتعالى في هذه المراتب والمراحل الأربعة فهو ليس على منهج أهل بيت الهدى. أما المرتبة الأولى وهي أن يعتقد بأن الخالق والصانع والمبدأ والواجب تعالى والحق وهو الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. هذه هي المرتبة الأولى وهي الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وقد ناقش البعض في مرتبة الوحدانية وينسب النقاش إلى المجوس حينما قالوا بإلهين، بإله النور وسمي باليزدان، وإله الشر وسمي عندهم بالأهريمن. لكن المتقدين والتابعين لمعتقدات المجوس يقولون لم يعتقد المجوس أيضا بتعدد الصانع والخالق، وإنما ذهب المجوس إلى التعدد في مرتبة الربوبية كما ذهبت إليه قريش، كما ذهب إليه المشركون. فمن ينظر إلى كلمات قريش يراها بكل صراحة، يقول قائلهم نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. فإذا ما كان المشرك من قريش يعتقد أن الصانع متعدد، أن الله سبحانه وتعالى متعدد. كانوا يعتقدون بأن الصانع، بأن الموجد هو إله واحد لا تعدد فيه، وإنما كانوا في مرتبة الخلق والإيجاد، أي في مرتبة الربوبية، يعتقدون بالتعدد، فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك شفعاء، جعل هناك وسائط، وفوض إليها الأمر وهي الأصنام، فأخذت تخلق وترزق وتعطي وأمثال هذه الأمور. ولذا نراهم يعبرون عن أصنامهم بأن هذا الصنم هو الواسطة لإنزال المطر، وهذا الصنم جعله الله تعالى الواسطة للرزق، وهذا لتكثير الناس، وهذا لكذا، وهذا لكذا. فإذا لا مشركو قريش ولا المجوس ترددوا في الصانع والخالق والمبدأ وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا هذه كلمات المجوس يظهر منها أنهم يقولون أن للخير إله وأن للشر إله كما سيأتي تفصيله، وأن إله الجميع هو الله، وعبر عنه عندهم بالأهرومزة. فإذا يعتقدون أن الأهرومزة هو إله للخير والشر معا، لكن خلق الأهرومزة وهو الصانع، خلق إلهين، أي خلق إله النور وخلق إله الظلمة، وفوض إليهما الأمور، فأخذ الصراع في مرحلة الربوبية لا في مرحلة الواجب سبحانه وتعالى. فالمرتبة الأولى وهي مرتبة الصانع ما أنكرها لا المجوس ولا أنكرها مشركو قريش، وإنما أنكرت من بعض الشواذ من المنحرفين في الآونة الأخيرة الشيوعيين، وأنكرت على ما قيل من بعض الشواذ أيضا من المتقدمين. فما أنكر الصانع وقال بالطبيعة إلا الشيوعيون. فالمرتبة الأولى وهي مرتبة الصانعية ومرتبة الخالقية متفق عليها إلا ما شذ وندر، وهم الشيوعيون الذين أنكروا الصانع، أنكروا المبدأ، أنكروا الله سبحانه وتعالى. أما مشركو قريش فلم ينكروا الله سبحانه وتعالى، يقولون لتقربنا إلى الله زلفى، يقولون باسمك اللهم، فما كانوا ينكرون، وكانوا يعتقدون أنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام. لكن الشريعة لما انحرفت عن مجراها وأخذ العلماء إرضاء للطواغيت وجذبا للأموال والمنافع يسكتون ويعلمون انحرفت الأمة بعد إبراهيم عليه السلام شيئا فشيء حتى وصل أمر رسالة إبراهيم وهو شيخ الأنبياء إلى مرحلة الشرك في الانحراف. وهناك روايات عديدة تقول أن القائمة عجل الله تعالى فرجه، إذا خرج يخالف أولا وبالذات من الذين كانوا ينتظرونه قبل كل عهد، ويقولون جاء بشريعة جديدة، وهذه الشريعة التي جاء بها ليست بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الشيعة يعتقدون على أنه ما يأتي القائم عجل الله تعالى فرجه إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن لانحراف المسلمين عن المنهج الإسلامي بعد وفاة رسولهم ليومنا هذا من بعد ما يأتي بالشريعة السمحة وبواقع الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله يتعجب منه حتى العلماء. فشريعة الرسول صلى الله عليه وآله أخذت أيضا بالابتعاد عن منهج رسول الله، ولا أريد أن أقول أنها ابتعدت عند فرقة دون فرقة، ابتعدت عند جميع الفرق، ابتعدت عند جميع المسالك والمذاهب. فابتعد المسلمون بكافة مذاهبهم بكافة شعبهم عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يغض الطرف عن جانب عقائدي، وهذا يغض الطرف عن جانب اقتصادي، وهذا يغض الطرف عن العدالة في المجتمع، وهذا يغض الطرف عن كذا وكذا، حتى اجتمعت الأيادي جميعا من عالم وحاكم ومن شعب ومن حكومة على تحريف رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا يتصور المتصور يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالحكام ويترك الشعوب، كلا وكلا. من حرف حاكم إلا لما رأى من انحراف المجتمع ومن تساهل المجتمع ومن تغاضي المجتمع ومن ترك المجتمع القيام بشؤونهم وبأحكامهم. فلا يظن ولا يتصور متصور على أن هناك انحرافا تم من حاكم بدون أن يساعد من ساكت ومعين. فاشترك الساكت واشترك المعين في تحريف شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. اشترك في ذلك علماء الأمة وحكام الأمة والشعب بما هو شعب على كافة الطبقات وعلى كافة المجتمعات وعلى كافة المذاهب من عامة ومن خاصة. فإذا يجب أولا وبالذات أن نعرف التوحيد في مرتبة الذات. المراد من التوحيد في مرتبة الذات بأن نعتقد بأن هناك وجود هو مبدأ المبادئ وأصل الحقيقة في دائرة الوجود، كائن لا عن حدث كما قال علي عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى كائن موجود، لكنه لا عن حدث وسبب وعلة، هو علة العلل، هو موجد الأشياء، هو مدوث الذوات. فالله سبحانه وتعالى الوجود اللامتناهي، والحقيقة التي لا حد ولا حصر لها، كل وجود إمكاني، كل مخلوق له حد وله قدر من الوجود. هذا وجود سمائي، وهذا وجود أرضي، وهذا وجود إنساني، وهذا وجود حجري، وهذا وجود كذائي، ولكن الله سبحانه وتعالى وجود لم يحدد بحد من الحدود، فهو الوجود اللامتناهي القيوم المطلق الذي به قامت الأشياء. والله سبحانه وتعالى له صفات قسمت إلى قسمين: الصفات الذاتية، الصفات الثبوتية عفوا، والصفات السلبية. المراد من الصفات الثبوتية هي صفات الجمال التي هي عين الكمال الإلهي. فالله علم، الله قدرة، الله حياة، الله إرادة، الله سمع، الله بصر. بخلاف أنا وأنت، أنا قد أكون إنسانا بلا علم، وقد أكون إنسانا بلا بصر، وقد أكون إنسانا بلا إرادة، وقد أكون إنسانا بلا صفات تعرض على ذاتي. لكن الله سبحانه وتعالى هو الوجود الذي كله علم، كله إرادة، كله قدرة. هذه يعبرون عنها بالصفات الذاتية. وهناك صفات ثبوتية أيضا ليست هي الصفات الذاتية، وإنما هي صفات الأفعال. لما خلق الكائنات وأوجد الحقائق ونظرنا إلى عالمنا هذا، قلنا إن للمصنوع صانع، وإن للمخلوق خالق، وإن للمرزوق رازق، وإن للمدبر مدبر، وهكذا. فإذا هذه صفات تسمى بصفات ثبوتية، لكنها ليست بصفات في مرتبة الذات، صفات في مرتبة الفعل، أي من بعد ما خلق الكائنات بقدرته، هذه الكائنات اتصفت بأوصاف عديدة: أنها مدبرة، أنها مصنوعة، أنها مخلوقة، أنها مرزوقة، أنها. فالصفات الثبوتية في مرتبة الذات تسمى الصفات الجمالية كالعلم والقدرة والإرادة. وهناك صفات كما قلنا تنتزع من نسبة المخلوق إلى الخالق تعالى. حينما ننظر إلى المخلوق نقول: لا يمكن مخلوق بلا خالق، ولا يمكن مرزوق بلا رازق، ولا يمكن كذا إلى آخر. وهناك صفات تسمى بصفات التقديس، صفات التقديس، وهي المعبر عنها بالصفات السلبية. تقول: الله تعالى منزه أن يكون في مكان، فلا يكويه مكان، ولا يكون في زمان، ولا يكون جسما، ولا يكون عاجزا، ولا يكون قاصرا، ولا يكون محدودا، ولا يكون، ولا يكون. كل أمر يكون نقصا يسلب عن الحق سبحانه وتعالى. هذه الصفات تسمى بالصفات السلبية. فالشيعة موحدون كما تقدم في المراتب الأربعة، يوحدون الله في ذاته، يعني يقولون إن الله واحد لا شريك له، وهو الوجود اللامتناهي الذي لا حد ولا حصر له. وتقول الشيعة أيضا أن الله صفاته كما سيأتي غدا عين ذاته. ويقول الشيعة أيضا أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا معطي ولا نافذ في الخلق والإيجاد إلا الله. ومن اتهم الشيعة بأنهم يقولون بأن أئمتهم أو أن الرسول الأعظم يخلقون ويرزقون فقد افترى على الشيعة. وهذه كتب الشيعة موجودة، وسنبين إن شاء الله ما المراد من الواسطة في التكوين التي قال بها بعض علماء الشيعة، وأن الواسطة في التكوين لا ربط لها بالغلو ولا بالإلحاد ولا بالشرك في الأعمال. والشيعة أيضا يقولون بالمرتبة الرابعة، وهي أنه لا تجوز العبادة ولا يجوز الخضوع ولا يجوز التذلل إلا لله سبحانه وتعالى. فنقتصر البحث عن التوحيد ونتركه لغد، ثم نأتي لنبحث عن المسألة التربوية. يقول علماء الأخلاق وعلماء التربية الإسلامية أن أول قدم يرفعه الإنسان من أجل أن يسير في منازل العارفين، من أجل أن يسير في منازل التوحيد، في منازل التقوى، هي اليقظة. فإذا استيقظ الإنسان شاهد وسمع وعقل الأشياء، أما إذا كان نائما فلا يسمع ولا يرى ولا يعقل. فإذا أول قدم وأول حركة وبداية البدايات من أجل السير نحو الله سبحانه وتعالى هي اليقظة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبه. إذا مات الإنسان يصبح بصره حديد، لكن العارفين، لكن المتقين، لكن الصلحاء، لكن المقربين، لكن أهل اليمين لا يحتاجون إلى موت من أجل أن يتجهوا. من استيقظ في دنيا كان مستيقظا في آخرته، ومن عرف الحق في دنيا كان عارفا في آخرته، ومن كان هاهنا أعمى سيكون يوم القيامة أعمى. فإذا أول قدم يقول أهل التربية أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. هذا هو القدم الأول. إنما أعظكم بواحدة، ما هي الموعظة التي منها يتمكن الإنسان أن يجلس ويستيقظ ويسير نحو الكمال؟ القدم الأول هو اليقظة. فإذا جلس الإنسان من نوم الغفلة تمكن أن يشاهد الفطرة، تمكن أن يعرف الحقائق، لأن النائم لا يسمع كلام نبي ولا وصي ولا عالم ولا أي إنسان. الذي يجلس من نوم الغفلة، فعلى الإنسان في المرتبة الأولى أن يجلس من نوم الغفلة. فإذا جلس من نوم الغفلة تمكن أن يرى فطرته ويرجع إلى فطرته وإلى خلقه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا جلس الإنسان عليه أن ينازع بعض الصفات التي قد تؤول به إلى الظلمات والنار. أول الصفات علاجا وأرجو التوجه: معرفة الحقائق شيء، وعلاج النفس بالعمل شيء آخر. لا يهتدي الإنسان إلا بالإيمان والمعرفة بهدى التوحيد والعمل الصالح. فمن لم يعمل الأعمال الصالحة لا يتمكن أن يستفيد من علمه. فكم من عالم ساقه هواه فكان في الدرك الأسفل من الجحيم. فإذا المرتبة الأولى لعلاج النفس يشير إليها الله سبحانه وتعالى أن نتخلى صفتين، من صفة ترجع إلى الجن، ومن صفة هي ترجع إلى بني إسرائيل. لا أقول مختصة ببني إسرائيل، هي عامة لكنهم عرفوا بها، ولا أقول أن الصفة الأولى مختصة بالجن كإبليس، لا هي عامة تكون في البشر أيضا لكن إبليس عرف بها. هذه الصفة الأولى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعالج بها نفس المؤمنين هي الكبرياء والعجب. من أصيب بالعجب والغرور لا يتمكن أن يهتدي بنور الحق أبدا. وأرجو التوجه، ليس المراد من الكبرياء أن يكون الإنسان متكبرا فقط في أخلاقه. كم من إنسان يرحب بالناس ويتواضع للناس ويحترم الناس لكنه مغرور في علمه، مغرور في نسبه، يرى نفسه من بيت شريف ففي قرارة نفسه لا يرى قيمة للمجتمع، يرى نفسه في مرتبة علمية رفيعة فلا يرى قيمة للمجتمع، يرى نفسه بمال قوي فلا يرى قيمة للفقراء. فالغرور والعجب ليس فقط في الأخلاق والمقابلات الاجتماعية، الغرور قد يكون الإنسان مغرورا متكبرا في علمه، فالعلم يأخذ به إلى الحضيض، العلم نور لكن قد يأخذ بالإنسان إلى الحضيض، قد يأخذ بالإنسان إلى الظلمات. من تعجب من علمه سار في الظلمات، من تعجب من علمه توقف في تكامله العلمي ولم يطلب العلم بعد ذلك، لأن من تصور نفسه متكامل لا يطلب الكمال بعد ذلك أبدا. فعلى كل إنسان أن يعالج نفسه من الكبر والغرور، فيجلس بينه وبين نفسه، إن كان يخجل مني ومنك، فإذا نزع الغرور من نفسه والكبرياء من نفسه تمكن أن يحاسب نفسه في خطاياها في أعمالها حتى يرى ما هي الصفات التي فيه حسن وما هي الصفات التي فيه قبيحة، فيحاول أن يخلي الرذائل من نفسه وأن يحلي نفسه بالفضائل. فالصفة الأولى صفة إبليس التي تكررت في القرآن المجيد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الصفة هي التي أخذت بالناس إلى الجحيم. هذا حاكم متكبر لسلطانه، وهذا عالم متكبر لعلمه، وهذا شريف متكبر لنسبه، وهذا ذو مال متكبر لماله، وأمثال هذه الأمور. فإذا على كل إنسان أن يذلل نفسه بالتواضع وبذل العبودية حتى يتمكن أن يشاهد الحقائق. ومن كان متكبرا فهو أعمى ولا يتمكن أن يسمع نداء الحق أبدا. الصفة الثانية التي يشير إليها القرآن المجيد ويؤكد عليها ويذم من تلبس بها هي صفة بني إسرائيل اللجاج والحقد. من عود نفسه على المشاكسات، من عود نفسه على اللجاج لا يهتدي أيضا بنور الحق أبدا. فعلى الإنسان أن يكون سمحا سهلا يسمع النداء، فإن كان نداء حق قبله وإن كان نداء باطل رده. إذا تمكن الإنسان من طي هذه المسافة الأولى بعد اليقظة من الغفلة والسبات وذلل نفسه بالتواضع بدلا من الكبرياء والغرور، وذلل نفسه بسماع نداء الحق بأن خلاها وجردها عن اللجاجل. يأتي الدور الثاني، النفس مملوءة من الصفات المتقابلة. الله سبحانه وتعالى أمر دائما في كل شيء بالأخذ بالطريقة الوسطى، بطريقة الاعتدال. فإذا اعتدلت النفس سارت الهدى، وإذا أخذت في جانب الإفراط أو التفريط سارت في مسيرة الشياطين وفي مسيرة الهوى. نضرب مثال، جعل الله الشجاعة صفة طيبة ممدوحة، وذم المتهورين وذم الجبناء. فالإفراط والتفريط مذموم، التهور مذموم، والجبن مذموما. الصفة الجيدة، الصفة الممدوحة، الصفة الحسنة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها صفة الشجاعة. قد يقول القائل إن هذه غرائز في النفس، هذا يولد وهو شجاع وهذا يولد وهو جبان. نقول لا ننكر أن هذه غرائز، لكنها بالتربية الصحيحة وبالتدريب على الطريق الذي هدانا الشارع المقدس إليه، يتمكن الإنسان أن يأخذ بالتكامل قدما بعد قدم. يقول علي عليه السلام إن البخل والجبن والحرص صفات شتى، صفات مختلفة. البخل غير الجبن، البخل غير الحرص والنقمة. إن الجبن والبخل والحرص صفات شتى أي مختلفة، يجمعها سوء الظن بالله. من قويت عقيدته بالله وعلم أن لا مقدر إلا الله، وعلم أن من يريد الله سبحانه وتعالى حفظه يحفظه ولو في بيت فرعون، فرعون أخذ يقتل البعيد والقريب، وإذا بوحي إلهي أصبح خادما يربي موسى عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الكائنات ضرب الله به مثالا لي ولك، حفظ بأوتار عنكبوت، انقطعت السبل وابتعد عنه القريب والبعيد، وبقي وحيدا في غار، وبقي وحيدا في غار يسترتعد فرائس صاحبه عليه السلام. ففقد حتى من صاحبه في الغار، وهذه الآية الشريفة صريحة في ذلك. فالرسول الأعظم الذي انقطع عن كل السبل وعن كل القوى، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يحفظ سيد الكائنات بأضعف شيء وهي أوتار عنكبوت، تموض على قريش فيتركون الغار. فإذا من عرف بعرفان لا بقول ولسان أنه لا خالق إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نافذ بالكون إلا الله، وأنه لو اجتمعت الجن والإنس على رجل أراد الله حفظه لا يتمكنون ولا يقدرون، الناس أدل والناس أحسن من أن تمد أيديهم على من أراد الله حفظه. فحفظ رسوله صلى الله عليه وآله 13 عام وهو في أوساط قريش، حفظ رسوله في غار بأوتار عنكبوت، وحفظ موسى الذي كان يتبع كل امرأة تلد، حفظ موسى في بيت فرعون. هكذا إذا أراد الله أن يحفظ الإنسان فعلى الإنسان لا يرتبك ولا يخاف من أي سلطة ومن أي جبار على وجه الأرض. لو اجتمعت الخلائق جميعا على من يريد الله حفظه ما تمكنوا وكانوا أدلة قاسية. فإذا على الإنسان أن يعرف على أن هناك صفات هي صفات الإيمان. الشجاعة من صفات الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عن بنت حاتم لشجاعة حاتم وكرمه، وإن كان حاتم من مشرك قريش، عفى عنها وعفى عن قبيلتها ورد أموالهم إليهم تكريما لحاتم. شوفوا صفاته الطيبة إنها مكانته. ما قال إن حاتم كان مشركا، قال إجلالا وتكريما لهذه الصفات وهي صفة الشجاعة والكرم تعتق كل بني طيب وترد عليهم أموالهم تكريما لحاتم. فإذا الإسلام دين الكمال ودين الفضائل، لا إيمان في جهل، ولا يجتمع الإيمان مع بخل، ولا يجتمع الإيمان مع إفراط أو تفريط. ليس المؤمن من كان متهورا، وليس المؤمن من كان جبانا، المؤمن من كان شجاعا. ليس المؤمن من كان بخيلا، وليس المؤمن من كان مسرفا، المؤمن من كان كريما. هذا هو الإيمان. فالصفات التي أرادها الله أن يعتدل الإنسان بين من؟ بين الإفراط والتفريط، لا أن يقرأ أن الصفة الطيبة هي الشجاعة، أن الصفة الطيبة هي الكرم. لا، عليه أن يعود نفسه على الشجاعة، عليه أن يدرب نفسه على الشجاعة، أن يدرب نفسه على السخاء والجود والكرم، يعالج النفس معالجة حتى تخلص النفس بالصفات الطيبة. فإذا القدم الأول للسير نحو الله سبحانه وتعالى هي اليقظة، هي اليقظة. فمن استيقظ وجلس من نومة وغفلة عالم هذه الدنيا تمكن أن يسمع وأن يرى وأن يعقل، وتمكن أن يشاهد الحق حقا، وتفصيل بحث التربية أيضا يتبعه نتابعه في الليالي القادمة. وأما القاعدة الفقهية فنتكلم اليوم عن قاعدة الإحسان. قال تعالى: وليس على المحسنين من سبيل. ما المراد من قاعدة الإحسان؟ أنا أحب أنه في ضمن هذه الليالي يتمكن الناس بواسطة الفقهاء، بواسطة طلاب العلم، بواسطة رجال العلم أن يعرفوا الشريعة الإسلامية، حتى يتمكن الإنسان أن يعرف ما تقول الشريعة الإسلامية في التربية، ما تقول الشريعة الإسلامية في سيرة الأنبياء والأوصياء، ما تقول الشريعة الإسلامية في المعتقدات. وإن كان ذكر الحسين على الرأس، لولا ذكر الحسين لما اجتمعت الناس، لولا ذكر الحسين لما وعيت الأمة. فكل من يقول أن هذه المسائل أصبحت قديمة بذكر الحسين ايش معناه؟ بذكر الحسين بقية الحوزات العلمية، بالتوجه إلى مسيرة الحسين قام الدين، بالتوجه إلى مسيرة الحسين عليه السلام عرفت شريعة الرسول صلى الله عليه وآله، وإلا لجاءت الأجيال فقالت إن من نوابه يزيد بن معاوية. فإذا نقول قاعدة الإحسان أضرب لها مثال، لو كنت تسير في شارع فوجدت حريقا في بيت، وجدت النار مجتهدة في بيت، كان عليك بحكم العقل والدين والإحسان أن تسعى بكل جهودك لإنقاذ من في الدار وكل له. لا يجوز الإنسان المؤمن أن يمر على بيت يحترق ويقول لست بمكلف، مكلف ويسأل يوم القيامة لو تعاون في مثل هذه الأمور. لكن لو دخل الدار لكي ينقذ من وقعوا بين النار، فحينما أراد الدخول وجد الباب مسدودا فقلعه فانكسر الباب، لما أراد الدخول وأن يأخذ منهم في الدار قبض على بعضهم فانشق ثيابه وتمزقت. هنا مسألة فقهية، نحن نعرف طبقا للقواعد الفقهية طبقا للمسلك الإنساني من أسلف مال امرئ كان له ضامن، هذه قرأناها وعرفنا. من دخل بيتا وأسلف فرشا أسلف شيئا، ولو شرب ماء وسقط من يده الماء الإناء يكون ضامنا له، عليه أن يدفع ثمنه لصاحب الدار إلا أن يحفو ويتنازل صاحب الدار عن الإناء المكسور. فها هنا الذي دخل وقلع الباب لكي يستنقذ الناس الذين وقعوا في النار، أو من جاء ومزق ثياب البعض لكي يخرجهم من الدار، هل هو ضامن؟ يعني هل عليه أن يدفع غرامة كسر الباب؟ هل عليه أن يدفع غرامة الثياب التي مزقها؟ هل عليه أن يدفع ثمن الإناء الذي مر به وانكسر أم لا؟ يقول العلماء جميعا إن الآية الشريفة صريحة، إن الضمان ليس على المحسن، المحسن يشكر، المحسن يشكر، المحسن لا يكون ضامنا في أي شيء أتلفه أبدا. فإذا دخل وأتلف شيء كسر شيء لا يكون ضامنا له. فإذا هذه القاعدة، وهي أن من قدم للإحسان ولمساعدة الآخرين لكنه لما أراد أن يعين الآخرين وأن يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا أتلف بعض الأمور لا يكون ضامنا له. واقربا فلا ضمان على المحسنين للآية الشريفة والاتفاق وإجماع العلماء والسيرة العقلائية، أن العقلاء يقبحون من أراد أن يضمن من أنجى شخصا من هلك أو جلب إليه منفعة. لكن أبي توجه بشرط أن يكون الإحسان إحسانا عقلائيا. من باب المثال أضرب مثال، وجدت إناء لشخص يريد أن ينكسر، فعلمت أني لو حفظت الإناء كسرت شيئا هو أثمن من الإناء، فهناك تجريب عدد الإحسان؟ نقول كلا، لأنك بحفظك للإناء مزحت فرشا، بحفظك للإناء كسرت يدا. وعبر من أراد أن يحكم يد إنسان بقتل شخص آخر هذا ليس من الإحسان. فالإحسان يجب أن يكون إحسانا عقلائيا، لو طرح على العقلاء لقالوا هذا من البر ومن الإحسان. فإذا قدم الإنسان وما كان عمله عند العقلاء من مقادير ومن موارد الإحسان يكون ضامنا للعمل إذا أدرك شيئا. واحدة هناك مسألة فقهية نتعرض إليها أيضا. سأل بعض الإخوان لو اختلف الإمام والمأموم في من؟ في الصلاة، كان الإمام يرى بعض الأشياء واجبة أو لا واجبة، وكان المأموم على خلاف معتقده. مثلا كان الإمام لا يرى وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، وكان المأموم اجتهادا أو تقليدا يرى أن جلسة الاستراحة واجبة. فهنا هل يجوز للمأموم أن يصلي خلف إمام لا يعتقد بوجوب جلسة الاستراحة عنده؟ طيب يقول الأعلام إذا اختلف الإمام والمأموم في شيء فإن كان من المستحبات فلا مانع في ذلك، لأنها لا توجب إبطالا لصلاة. وإن كان الإمام يراها واجبة والمأموم لا يراها واجبة فأيضا لا توجب إبطالا لصلاة، ذاك يجلس وجوبا وهذا يجلس استحبابا. لكن لو انعكست المسألة، الإمام لا يرى جلسة الاستراحة واجبة والمأموم يراها، فيرى المأموم أن بقيام الإمام بلا استراحة بعد الصلاة ترك الصلاة باعتقاده، فلا يجوز له أن يصلي خلفه. واحدة فإذا إذا رأى المأموم أن بعض الأشياء واجبة، إما لأنه رجل مجتهد أو لأنه رجل مقلد إلى من يقول ببعض الواجبات التي لا يقول بها الإمام، فإذا صلى خلف هكذا إمام تكون صلاته باطلة وليست بصحيحة. طيب بقي لنا قليل من الوقت، نقرأ شيئا من سيرة الإمام علي عليه السلام. قال أرجو التوجه، هذه الليلة لا نتمكن إلا من قراءة النص، وبعد غد إن شاء الله نعدل هذه الكلمات التي وردت في تاريخ الإمام عليه السلام. قال ابن الأثير، ابن الأثير تاريخ كما تعلمون، لما قتل عثمان اجتمعت الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، من المهاجرين والأنصار، وأتوا عليا أنا أقول عليه السلام، وقالوا لا بد للناس من إمام. فقال عليه السلام لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به. أرجو توجه لهذه المقاطع، لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به. كيف يتنازل الإمام والحق حقه والأمر يرجع إليه، وكيف يقول من اخترتم رضيت به؟ فترددوا عليه مرارا وقالوا له لا نعلم أحدا أحق به منك، لا أقدم سابقا ولا أقرب قربا من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لا تفعلوا، يعني شو لا تفعلوا؟ أن اذهبوا واختاروا غيري، لا تفعلوا، لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا، أكون مستشار في الحكومة أكون وزير في الحكومة خير من أن أكون أميرا، من أن أكون خليفة. أرجو التوجه لهذه الأوصية العبارة. كيف يكون الأمير عليه السلام وهو سيد الكائنات بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو نفس رسول الله بنص الآية الشريفة وأنفسنا وأنفسكم، كيف يكون مستجابا في منهج الإسلام لا أميرا فيه؟ وكيف يكون خيرا للأمة؟ إن شاء الله غدا نبين هذه المقال. فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرا. فقالوا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال فإذا ففي المسجد، في العبارات لا أبايعك في البيت، فإذا ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية. فكان أول من بايعه طلحة والزبير. هذه القضية أيضا لا أنساها. كان أول من بايع من هو؟ طلحة والزبير. وتواترت كتب التاريخ على أن أول يد مدت لعلي عليه السلام هي يد طلحة. بل وقال الطبري إن عليا امتنع من البيعة، فلما أصروا عليه قال لهم لا تكون البيعة إلا في المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون أرجوك ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. هل رضا المسلمين إن شاء الله نتعرف، هل رضا المسلمين شرط في الخلافة أو الخلافة نص من الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كانت نصا من الله سبحانه وتعالى وتعيين، كيف يقيدها علي عليه السلام برضا المسلمين؟ فقال ابن عباس كرهت أن يأتي أي علي عليه السلام المسجد مخافة أن يشغب عليه. ابن عباس يقول خفت أن يأتي المسجد فتقع مشاغبات، تقع اضطرابات. بل مخافة أن يشغب عليه وأبى علي إلا المسجد. يقول أخاف أن تكون البيعة في المسجد. فلما أتى المسجد بايعه المهاجرون والأنصار ثم الناس جميعا، وما تخلف من بيعة علي عليه السلام ما مر في التاريخ الإسلامي بيعة علي عليه السلام. إن تركنا النص بالإمامة ما تحققت الشورى، وما تحقق الانتخاب، وما تحققت الديمقراطية الواقعية والحرية إلا في عهد علي عليه السلام. فبايعه الناس كافة إلا 8 نفر، وقيل أقل وقيل أزيد بعض الشيء. فجاءوا بسعد بن أبي وقاص وكان ممتنعا من مبايعة علي عليه السلام. فجاءوا بسعد بن أبي وقاص فقال لعلي حتى يبايعك الناس، يعني لا أبايع إلا آخر الناس. فقال عليه السلام خلوا سبيله، تركوا. أكثر للقيم الإسلامية التي جاء بها علي ليجعلها ويرسمها للبشرية. قائد يقول احرقوا الدار ومن فيها إن لم يخرج علي، وقائد يقول خلوا سبيل سعد بن أبي وقاص إلا إن لم يرد أن يبايعه. قائد يقول اقتلوا مالك بن نويرة لأنه قطع الزكاة، فحكم على من امتنع من الزكاة بالكفر والإلحاد، ووصل القدوان إلى مرحلة تؤدي على عرض مالك بن نويرة. وإذا بعلي عليه السلام يقول كما سيأتي في التاريخ من لم يبايع اتركوه، ومن أراد البقاء معي فراتبه يستمر، ومن أراد اللحوق بمعاوية أوصله إلى حدود الشام. أخو واحد يوصل عدوه إلى حدود الشام حفظا له. هذه الحرية، هذه المثالية التي جاء بها علي عليه السلام ليرسم طريقة الإسلام أمام المسلمين. بل وجاءوا بعبد الله بن عمر ابن الخطاب فقال كما قال في سعد، أيضا كان من المقتنعين من بيعة علي عليه السلام. فقال علي عليه السلام دعوه إنه سيء الخلق صغيرا وكبيرا، تركوه لا يريد أن يبايع لا يبايع. فقال الأشجار رضوان الله تعالى عليه دعني يا أمير المؤمنين أقتله، هذا الرجل إذا لم يبايع دعني أقتله. فقال علي عليه السلام دعوه أنا كفيله، خلوه ناس أحرار يريد يبايع فليبايع، ما يريد يبايع لا يبايع. العبارة شو الحرية الحقيقية. ومن جملة من توقف عن بيعتي عن البيعة حسان ابن ثابت، يا لها من عاقبة السوء، وزيد ابن ثابت، والله عثمان الديوان وبيت المال. فلما أصر عثمان قال يا قال زيد ابن ثابت قال يا معشر الأنصار كونوا أنصارا لله. فقال له أبو أيوب الأنصاري ما نصرته إلا لأنه أكثر إليك العبدان ووفر عليك المال، هل هو أنصار الله أنت تدافع عن إثمان لأنه سلطت على الديوان وعلى بيت المال؟ بل وقال محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه كنت مع أبي حين قتل عثمان، فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له إن هذا الرجل المقصود عثمان قد قتل، ولا بد للناس من إمام. وتقدم مضمون هذه الكلمات في تاريخ الطبري وابن كثير وأمثاله. قال حتى قال لا تكون البيعة إلا في المسجد، فإن بيعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين. هذه عبارات إن شاء الله نشرحها